الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص. كما يدل عليه عموم التعليل وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر.
في هذه زائدة لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته، ليست في المخطوط، الكلام مستقيم بدونها، وهي زائدة ليست في المخطوط.
أحسن الله عليكم. وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر، وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قيل إنها معطوفة على قوله في الآية التي قبلها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. المشاقة هي المخالفة والمعاندة. ومن يشاقق الرسول أي يصير في شق، والشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. مشاققة هي المخالفة والمباعدة عن الحق. فمن كانت هذه صفته، من يشاقق الرسول أي فيما جاء به عليه الصلاة والسلام من الحق والهدى، من بعد ما تبين له، من بعد ما تبين له الهدى، يعني المشاقة ليست عن جهل وإنما عن علم، ظهر له الهدى واستبان له الحق وحصلت منه بعد ذلك المشاقة التي هي المخالفة والمباعدة والمعاندة. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع يسلك ويسير في غير طريق المسلمين، أي في العقائد الصحاح التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو التعبدات والتقربات إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. فمن يتبع غير سبيل المؤمنين أي يسلك ويختار لنفسه غير طريقهم، نوله ما تولى. نوله ما تولى أي نكله، نولي أي نكله ونتركه لهذا الشيء الذي رضيه لنفسه واختاره لنفسه، نوله ما تولى. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يحرمه من التوفيق ويوكل إلى نفسه، لأن الأمر إما توفيق وإما خذلان. فمن كانت هذه صفته يخذل، يخذله الله سبحانه وتعالى ويكله إلى ما تولاه، فلا يكون له من الله عون ولا يكون له من الله توفيق ومعونة وهداية وتسديد. هذا نظير من قال الله فيهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم، أي ندخله جهنم، نصله جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المآل والمرجع. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قيل في سبب نزول هذه الآية أن القرآن لما نزل في الآيات التي سبقت معنا قبل هذه الآية بتكذيب طعمة ابن أبيرق السارق، والذي تعاون معه قومه على جعل التهمة على غيره، لما نزل القرآن بتكذيبه وبيان تعديه وارتكابه لهذا الجرم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه عن أمثاله، خاف على نفسه من العقوبة والقطع، قطع يده للسرقة والفضيحة، فهرب إلى مكة، هرب إلى مكة وارتد عن الدين ولحق بالمشركين. وهذا من الشواهد على أن من المعاصي ما يكون بريدا للكفر، بريدا للكفر بالله سبحانه وتعالى. فلاحق، هرب إلى مكة ولاحق بالمشركين. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد من السلف أن هذا هو الذي نزلت فيه هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهي عامة فيه وفي غيره، وهي عامة إلى يوم القيامة فيه وفي غيره، لأن العبرة كما هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ثم قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه تقدم نظيرها في أوائل السورة، سورة النساء، ومضى هناك الكلام على معناها. لكن الآية الأولى ختمت بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قد ضل ضلالا بعيدا. تلك ختمت فقد افترى لتعلق ذلك بالسياق، والسياق يتعلق باليهود، السياق هناك يتعلق باليهود، وشركهم افتراء على الله، شركهم افتراء على الله، لأن عندهم وحي وعندهم كتاب التوراة يعرفون منه، فشركهم هو افتراء. ولهذا قال: فقد افترى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما هنا السياق يتعلق بالمشركين، ولهذا الآية التي بعدها، الآية التي بعدها: إن يدعون من دونه إلا إناثا، هذا حال المشركين وعبدة الأصنام، وهؤلاء شركهم ضلال. ولهذا ختم الآية هنا بقوله: فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلالا بعيدا أي بعيدا غاية البعد عن الحق والهدى، فهو بعيد عنه بعدا كبيرا، بينه وبين الحق مسافات شاسعة وبعد كبير. قال: فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الشيخ رحمه الله: أي ومن يخالف الرسول ويعانده، هذا هو معنى المشاقة، هذا معنى المشاقة، المشاقة المخالفة والمعاندة. المشاقة يعني أن يكون في شق، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق الرسول أي يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به، من بعد ما تبين له الهدى أي بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية. ولهذا يستفاد من هذه الآية فائدة يعني عظيمة في مسألة قبول الحق، قبول الحق. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يقول: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استبانت له مثل قوله هنا: من بعد ما تبين له الهدى. إذا تبين الهدى وظهرت معالمه وقامت الحجة عليه وظهر البرهان، ليس لأحد أن يدعه. قال: ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى أي بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الشيخ: سبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، في عقائدهم وأعمالهم. نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه، نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير، أي أنه يوكل لنفسه. وقد قالوا في الفرق بين التوفيق والخذلان أن التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، ولهذا في الدعاء الماثور ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالتوفيق ألا يكلك الله إلا إليه. والخذلان والعياذ بالله أن يوكل المرء إلى نفسه، أن يوكل المرء إلى نفسه. قال نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير، لكونه رأى الحق وعلمه، يعني تبين له الحق وظهرت له معالمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا، أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال الشيخ رحمه الله ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول، هذا يسمى مفهوم المخالفة، يدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، هذا قصده وهذه همته وهذه نيته، لكن زلت ماذا قدمه وغلبته نفسه فارتكب بعض المعاصي وبعض الذنوب. قال ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه ولا شيطانه، لا يوليه نفسه ولا شيطانه، بل يتداركه سبحانه وتعالى بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء. قال كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة عشرية المخلصين أي المخلصين دينهم لله، أي الموحدين الذين أخلصوا دينهم لله. وعلى هذه القراءة يقول الشيخ أي بسبب إخلاصهم، أي بسبب إخلاصهم صرفنا عنه السوء. ويستفاد من القراءتين مخلصين ومخلصين أن الإخلاص سبيل الخلاص، استفاد من القراءتين أن الإخلاص سبيل الخلاص، فمن أخلص أخلصه الله عز وجل وخلصه سبحانه وتعالى، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كذلك كل مخلص، وهذا في فضل التوحيد، هذا في فضل التوحيد وفضل إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأنه نجاة للعبد. قال كما يدل عليه عموم التعليل في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال وقوله ونصله جهنم أي نعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. قال رحمه الله تعالى وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب درجات لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمن هذه المشاقة ما يخلد في النار، يوجب الخلود في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو دون ذلك. قال الشيخ فلعل الآية الثانية التي تليها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كالتفصيل لهذا المطلق.
الشيخ يقول هنا فمنه ما يخلد المشاقة هو الشرك الأكبر الناقل من الملة، ومنه ما هو دون ذلك. الآية التي بعدها تفصل الأمرين، الأول الذي هو المشاقة التي أشد أنواع المشاقة الذي هو الشرك، هذا لا يغفره الله، وما دون ذلك تحت المشيئة. قال فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، من هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. قالوا أما ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. نعم.
قال رحمه الله: وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ، ووجه ذلك أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه فائدة جاءت على سبيل الاستطراد، أن هذه الآية يعني قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال استدل بها على أن إجماع هذه الأمة حجة، أن إجماع هذه الأمة حجة. قوله استدل بها يعني استدل بها الأصوليون على أن إجماع هذه الأمة حجة، أي على صحة الإجماع، على صحة الإجماع، وأنه لا يجوز مخالفته. ويدل لصحة الإجماع دلائل كثيرة جدا، ذكر الشيخ منها بعض الأدلة بهذه المناسبة، ذكر بعض الأدلة بهذه المناسبة بمناسبة هذه الآية كما سيأتي معنا. قال على أن إجماع هذه الأمة حجة، أي على صحة الإجماع وأنه لا يجوز مخالفته، وأنها معصومة من الخطأ في إجماعها. وجه ذلك يعني وجه الدلالة في الآية أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، سبيل يعني سبل طرق المؤمنين، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، هذا سبيلهم الذي لا يجوز مخالفته ولا يجوز اتباع غيره. فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. والآية جاءت مشتملة على التحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، فهذه الآية استدل بها جماعة من أهل العلم على صحة الإجماع، ومن أوائل من استدل بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا.
هذه كذلك يعني آية ثانية ذكرها كما قدمت بالمناسبة، يعني ذكر آيات استدل بها أهل العلم على صحة الإجماع. الآية الأولى هو من يشاقق الرسول، والآية الثانية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية على صحة الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله تعالى أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها.
هذه الآية الثالثة مما استدل بها على صحة الإجماع، قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والاستشهاد بالآية على الإجماع في قوله لتكونوا شهداء على الناس، قال: فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة، لأن الله عز وجل أشاد في الآية بشهادتهم وأنهم شهداء على الناس، فشهادتهم عن علم بما شهدوا به. فإذا شهدوا على أمر بأنه مباح أو أنه محرم أو أنه جائز أو نحو ذلك فشهادتهم معصومة. نعم.
قال رحمه الله: مثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة ولا فلا يكون مخالفا.
نعم، فلا يكون مخالفا، نظن في بعض النسخ لا يكون، فلا يكون مخالفا. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.
نعم، يعني هذه الآية الرابعة الآن ذكر الشيخ 4 آيات استدل بها أهل العلم على صحة الإجماع. الآية الرابعة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الاستدلال من الآية أن الرد إلى الله والرسول إنما هو في المتنازع فيه الذي فيه نزاع وفيه خلاف، فيفهم من الآية أن ما لا نزاع فيه ولم بل فيه اتفاق أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا الكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. قال: فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا بين الله تعالى قبح ضلال المشركين بقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.